بسم الله اقترب من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه قراءة من كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه.
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، نعم، حفيد المصنف الرحمن، نعم.
فهذه قراءة من كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الإمام ابن عبد الهادي محمد من أئمة السنة، وهو من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم بن عبد الهادي وابن كثير، وله كتاب نافع اسماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، الصارم المنكي في الرد على السبكي لا يستغني عنه طالب علم، نعم، في قوله هنا في الرد على السبكي لعله في هذا الكتاب، ذكر في الحاشية خرج الكلام هذا، أين هو؟ نعم، لعله في الصارم المنكي الرد على السبكي، نعم، نعم، خرجه، نعم، الصارم المنكي، نعم، نعم.
قال: إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين.
نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه نهى عن ذلك، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو المبالغة في المدح، ونهى عن الغلو، قال: إياكم والغلو، إياكم والغلو، والغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، ونهى عن ذلك، قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، ونهى عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، ودعا ربه: اللهم لا تجعل قبري وثرا يعبد. فكيف يقال أنه يفعل هذا معه عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي هي حق للرب جل وعلا؟ نعم.
قال: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونشباء، وسبعون سبعة وأربعون وأربعة
وسبعون وسبعة
وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور، وأثبتوا لهم فيهما الأجور.
أعوذ بالله، هذا كله باطل والعياذ بالله. حتى لو قيل إنما إن إجابة الميت لمن دعاه تعد كرامة، فالكرامة إنما هي للحي الحاضر، والكرامة شيء يجريه الله عز وجل على أيدي أوليائه ورسله، خارق للعادة لا يقصر به التحدي. ولا يلزم من الولاية الكرامة، لا يلزم، ليس من شروط الولي أن يكون صاحب كرامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبد يحرص على الولاء على الكرامة، والله يريد منه الولاية، والولاية معناها الحب والنصر، بخلاف الولاية يعني الإمر والسلطان. فالعبد يحرص على الولاية أم الولاية؟ الولاية. وأنتم ترون الآن من تورط وحرص على الولاية، وكم قلنا للناس ابعدوا ابعدوا عن الإمارة، والزموا منابركم، والزموا كتب السلف، والزموا المسايد، وعلموا الناس التوحيد والسنة، ولكن أبوا إلا إهلاك أنفسهم في هذا المستنقع العفن الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفوة أصحابه رضي الله عنه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق، ومضادة الكتاب العزيز المصدق، ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
نعم، يشاقق الرسول، قال ابن القيم يعني يصير في شق يعني جانب، والرسول في شق آخر. نعم.
ثم قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، له ملك السماوات والأرض، ونحو
لله ملك السماوات والأرض. نعم. نعم.
لله ملك السماوات والأرض، ونحوه من الآيات الدالة على أنه
ونحوها
ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله: هل من خالق غير الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال: فقوله في الآيات،
والقطمير هي اللفافة حول النواة لا قيمة لها، ولا يملكون فتيلا ولا قطميرا، والفتيل هو الخيط بين داخل النواة، بين شقي النواة، نواة التمرة، وهذا لا قيمة له. كذلك القطمير اللفافة التي حول نواة التمرة لا قيمة له، فلا يملكون مجرد القطمير شيء يرميه الناس ولا يلتفتون إليه. نعم.
ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه، أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف، إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله
أشنع وأبدع هنا يعني لا يدل على أن غيرها فيه فضيلة، ولعل هذا كقول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل. ليس معناه أن أهل النار في خير ولكنه أقل، فهنا التفضيل ليس على بابه، فأهل النار لا يجدون فيها خيرا أبدا والعياذ بالله. نعم.
وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله
يعني لو جاء شخص الآن وحرق القبر بمن فيه، هل يستطيع الميت أن يدفع عن نفسه؟ فكيف يطلب منه لغيره؟ ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر ولا يجلب لنفسه الخير، فكيف يجلب لغيره الخير أو يدفع عن غيره الشر؟ هذا من باب أولى. نعم.
فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال وأما اعتقادهم أن هذه الصفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله، وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتعين لكشف الشدائد، والكرب، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر، القادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل.
نعم، هذا في الحي الحاضر، وأما الميت فلا يجوز. فلا يجوز ما يفعله بعض الناس أن نقول فهم على المنبر يقول صلاح الدين، صلاح الدين في قبره الميت لا يمكن أن يجيب حتى لو كان على سبيل التوجع، لا يصح هذا سدا لذريعة الشرك. كثيرا ما يقول بعض الناس هذا يا صلاح الدين أين أنت يا صلاح الدين، وهل يسمعك صلاح الدين؟ إن كنت تقوله على سبيل التوجع فلا داعي له، لأنه قد يفتح باب إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره.
نعم.
قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم،
هناك وناس يعتقدون أن أقطابا سبعة تؤثر في الكون وتتصرف فيه، وأنهم يملكون مع الله عز وجل، بل بعضهم يعتقد فيه أنه يحيي ويميت، ببعض النجوع والقرى مع الأسف يعتقدون أن شخص مات وعزم عليه الشيخ فقام وقفه على قدمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا شرك أكبر في الربوبية والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ونعتقد أن أحدا يحيي أو يميت هو كافر بالله ربوبية. وأما قوله جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فالمراد به
ما
تعال هنا يا معاذ يجلس كل هذه خرافات وخزعبلة. الجن قد يلعب بهم وقد يلعب بهم ويجعلهم يعني يسحر عيونهم ويخيل إليه من سحرهم أنها تطير، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. فالصوفية وولاة الصوفية يعتقدون أن أقطابا سبعة تؤثر في الكون عياذا بالله. نعم.
قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك،
وبعض الناس يقول أنا لا أدعوهم ولكن أطلب منهم أن يدعوا لي، يعني يقول إذا وقع في ورطة يقول يا بدوي ادعوا الله لي، ويقول هذا ليس بشرك. كيف؟ وهل أنت قلت يا بدوي ادعوا الله لي إلا وأنت تعتقد أن البدوي يسمعك وقادر على إجابتك؟ ولما ذكر شيخ الإسلام أن طلب الدعاء من الميت بدعة ظن هذا المسكين بأنه يقصد البدعة البدعة غير الشرك، لأن الذي يقول يا بدوي ادعو الله لي هل هو إما هو أحد رجلين، إما أنه مجنون فاقد العقل لأنه يدعو شخصا لا يجيب ولا يسمع، وإما وأنه شخص يفهم ما يقول ويعي ما يقول ولذلك قال ذلك معتقدا أنه يسمعه وأنه يجيبه وأنه يغيثه، وهذا أشد من حال المشركين الأوائل، فإن الله جل وعلا قال عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يلجؤون إلى الله في الشدة ويشركون في الرخاء. نعم. لا يجوز هذا، لا يجوز التبرك ببقعة على وجه الأرض أبدا إلا بالمساجد الثلاثة ويكون بالصلاة فيها، وليس بالتبرك بجدرانها ولا بأستار الكعبة ولا حتى أستار الكعبة، حتى الحجر الأسود لا يجوز التبرك به. البخاري في صحيحه أن عمر قبل الحجر يوما ثم قال والله هكذا في وسط المطاف، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذه عقيدة. أحجار الكعبة ككل أحجار الدنيا ليس فيها أي ميزة مطلقا، ولكن الحجر الوحيد على وجه الأرض الذي يقبل تعبدا لله عز وجل هو الحجر الأسود، ليس هناك ثمة حجر آخر على وجه الأرض كلها يقبل تعبدا وليس تعظيما له إلا هذا الحجر، هو منسك من مناسك الحج والعمرة أيضا لمن استطاع أن يصل إليه. ولذلك إذا لم يستطع أن يصل إليه فإنه إن أراد أشار إليه لو كان معه عصا أو محجن يشير إليه بعصا، ولكن لا يقبل هذا المحجن تلك العصا، فإن لم يستطع فإنه يشير إليه بيده دون أن يقبل، ولا يباشر حجرا بالتقبيل تعبدا إلى الحجر الأسود لا تعظيما له ولكن تنسكا واقتداء بالرسول عليه السلام. نعم.
لا.
فقط الذي يرد السلام هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أوكل به ملك يبلغه عن أمته السلام، أما غيره فلا. وأما ما جاء عن بعض العلماء من أن كاف الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم أهل الديار تدل على أنهم يسمعون فلا يلزم، لأنك لو ألقيت السلام على رجل بينك وبينه نهر فماذا تقول له؟ السلام علي ولا السلام عليك؟ السلام عليكم، على الرغم أنه هل يسمعك؟ ربما أنه لا يسمع، تقول السلام عليكم. ولذلك لو ألقى المذيع على الشاشة السلام وقال السلام عليكم ورحمة الله، هل نرد السلام أم لا؟ نرد السلام، لأنه لا يلزم من رد السلام كون المسلم عليه أنه يسمع. ولكن لو عطس فحمد الله هل نشمته؟ ها؟ لا نشمته. لماذا؟ لأنه يشترط للسماع، إذا عطس فحمد الله فشمته. فإذا سمع أخوه يقول له يرحمك الله فيقول يهديكم الله وصبرك. ولذلك يشرع الجهر بهذا الذكر يرحمك الله حتى يرد هو، فإذا لم يحمد الله لا يشمت. وهل يذكر بذلك؟ قولان أهل العلم، لا يشمت، إذا لم يقل الحمد لله يعاقب بأنه لا يشمت، لا يقل لا يرحمك الله. نعم.